بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب فتح الرب الغفور للرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال وفقه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم.
من الشارح؟
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال وفقه الله تعالى: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال الشارح رحمه الله:
هذا الكلام للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله.
كتاب الواجبات المتحتمات شيخ مول الشيخ إبراهيم القرعاوي.
نعم سيد الحديث.
قال الشارح أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قال المصنف: الواجبات المتحتمات.
هو عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، غير عبد الله بن محمد القرعاوي. نعم.
قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الواجبات المتحتمات المعرفة، أي التي لا يجوز لأحد التهاون فيها أو التساهل بتعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما معرفة العبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية قرآنية، وهي آيات القرآن، وآيات كونية قدرية، وهي التي أشار إليها الله في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل، فإنه بذلك تحتم على العبد توحيده لربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه، كائنا من كان، لأنه هو الذي خلقك ورباك وربى جميع العالمين بنعمه. ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس هناك معبود بحق سواه، فالحمد لله رب العالمين. أما معرفة الدين، وهو أن تعرف الدين دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بتوحيده والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام فالإيمان فالإحسان، وكل مرتبة لها أركان، كما جاءت مفصلة في حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم وأبو داود والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله، بعثه الله عز وجل ليدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون به شيئا. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب المستعربة، والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أقرأ التعليق.
قال الشيخ رحمه الله: العرب فيها عرب عاربة ومتعربة ومستعربة. فالعاربة قبائل بادت ودرست آثارهم كعاد وثمود وطسم وجديس، وهم العرب البائدة. والمتعربة من العرب بنو قحطان بن عابر الذين نطقوا بلسان العاربة وسكنوا ديارهم. والمستعربة من العرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أمران، وهما: الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون أي أحد سواه كائنا من كان، وأن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك، ويحب فيه ويبغض فيه ويوالي عليه ويعادي عليه. فإن الموالاة والمعاداة من أصول هذا الدين، فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه ومن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الثاني: الكفر بالطاغوت، بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته، ومن الشرك الإلحاد في أسمائه وصفاته. والأصل في ذلك قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله.
هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي جميع المعبودات سوى الله، وإلا الله إثباتها لله تعالى وحده.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي للرد.
والثامن: الكفر بعبادة غير الله تعالى. وزيد الثامن: الكفران بما سوى الإله من الأوثان كالعبدة. نعم. والشر السبع التي قال فيها الشيخ حائد: بسبعة قد قيدت في نصوص العياق وردت، فإنه لا ينتفع قائلها نطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنكاد وفدر ما أقوله وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. ثم الثامن: الكفر بعبادة غير الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: معناها لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل أحد سواه، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وشروطها سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فالنفي في جملة لا إله، والإثبات في جملة إلا الله، بحيث يعلم وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله ونفي العبودية عنها، كما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وضد العلم بها الجهل بذلك. والثاني: اليقين، وهو أن يكون المتكلم بها متيقنا، أي كامل العلم بها بقلبه، ومؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا ريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك، بأن يكون قائلها مخلصا عند نطقه بها، قاصدا بذلك وجه الله عز وجل، وأن تصدر منه جميع الأعمال خالصة لله دون أن تشوبها شائبة الشرك أو الرياء. الرابع: الصدق المنافي للكذب، المانع من النفاق، بأن يكون صادقا، إذ إن أقواما قد قالوها وهم كاذبون في قولهم وشهاداتهم، كما قال عز من قائل سبحانه عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن منافقين لكاذبون. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه واقتضته، والفرح بفضل الله عليه بها، والسرور برحمته له أن وفقه وهداه لهذا، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتكون المحبة بأن يكون القائل لها محبا لها، عالما بأنها سبيل النجاة، وأنه لا نجاة لأحد إلا بتحقيقها والاتصاف بها، وتعني كذلك محبة أهلها وبغض أعدائها. السادس الانقياد لله بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وأن يبذل في سبيلها كل ما طلب منه، فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤدي الصلاة له ويعطي الزكاة من ماله راضيا بذلك، قاصدا بذلك وجه الله، ويبذل نفسه وماله إذا تطلب الأمر لذلك بالجهاد في سبيل الله، فهو يسمح بإزهاق نفسه وسفك دمه إذا أراد ولزم الأمر لذلك، طالبا من الله أن يؤتيه النصر أو الشهادة، فيحيا حياة خيرا منها، وقبل بالتجارة مع الله بأن يشتري الله منه نفسه وماله، وأن له الجنة. السابع القبول المنافي للرد بأن يقبلها قاصدا بذلك رضا الله عز وجل، وطامعا أن يثيبه بذلك وتكون سببا لدخوله الجنة. وأزيد شرطا ثامنا تجدر الحاجة إلى ذكره في زماننا هذا بانتشار بعض الأوراد الصوفية التي تفرق وتفصل بين جزئيها، فأقول ويحسن بل ويجب ويتحتم أن يوالي ويصل العبد المسلم بين جزئي لا إله إلا الله عند النطق بها، فيتبع النفي بالإثبات مخالفة لمن يفصل من أهل البدع والطرق الصوفية، وأن يعتقد أن من فصل النفي
يعني عندهم الصوفية من الأفكار لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله، يفصلون النفي عن الإثبات. يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله يكفر بالله بعدد ما يفصل النفي عن الإثبات، فإذا فصل مرة يكفر مرة، إذا فصل مئة يكفر مئة مرة، وهكذا. فلا بد أن تقال جملة واحدة لا إله إلا الله.
لو قلت واحد لا 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 هل يستجيب لك إلا ما قلت وكملت الجملة كلها لا إله إلا الله؟
نعم لا بد تكون جملة واحدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن يعتقد أن من فصل النفي عن الإثبات فقد جاء بقول باطل، وهذا مقتضي للكفر، لأن من قال لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله وأخذ يردد هذا الجزء وحده كثيرا فقد قرر نفي ألوهية الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا جاء بعد ذلك بجملة إلا الله مفصولة عن جملة النفي فقوله باطل وعقيدته كفرية، لأن من قال لا إله 400 مرة وقال إلا الله 100 مرة أو أكثر من ذلك أو أقل، فإنه قد فصل النفي عن الإثبات قصدا يوجب كفر قائله ويحتم عليه أنه قد خرج من الإسلام، إذ إن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا كأنه يقول إذا فصل وفرق بينهما علمت أنه لا إله، ثم هو يكرر هذا الباطل والكفر كثيرا، نعوذ بالله من ذلك. وأقول لقد أفسدت الصوفية الإسلام إفسادا فظيعا والعياذ بالله، وخربته خرابا مدمرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
التصوف والأشاعرة أيضا والتشيع هذه أكثر، والخوارج هذه أكثر المذاهب يعني تفشيا في العالم الإسلامي، نسأل الله تعالى العافية.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله، وقوله تعالى وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله.
وجاء في بعض الروايات أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله، فما أعظم من كلمة.
سن الله عليه. قال: ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى.
تتقوى على القراية، نزيدك شاي.
أحسن الله إليكم. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا فذلك مثل منفقها. فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم شرط في صحة النطق بها، أي بلا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم، بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة.
وهو لا يعلم معناه، صحيح، وهو لا يعلم معناه، استضاف كلمة معناه.
صلى الله عليه. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة وهو لا يدري، فإنه لا ينتفع إلا أن يكون عالما بمعناها من نفي وإثبات. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها بقلوبهم وما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي يعلم علم اليقين أن كل مألوه سوى الله فإنه قد أُله وعبد بباطل، وأن الله هو الإله الحق الذي تجب العبادة له وحده لا شريك له. دليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في هذه الحقيقة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون الذين صدقوا القول بالفعل. فاشترط في تصديق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، والارتياب هو الشك وضعف اليقين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث سؤال الملكين منكر ونكير في القبر قوله: فأما المرتاب المنافق الشاك فإنه حين يسأل يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وامنحنا عافية تحفظ بها قلوبنا من الزيغ حتى نلقاك. قوله: ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا قاله حينما كان هو وأصحابه سائرين في غزوة تبوك، ونفدت أزوادهم فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض رواحلهم، فأذن لبعضهم، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر، ولكن فليجمعوا ما عندهم من بقايا أزوادهم ثم ادعوا الله بالبركة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يأتي ببره وهذا يأتي بتمره حتى اجتمع شيء من ذلك، فدعا الله عز وجل وأمرهم فجاءوه فملؤوها ما عندهم من أوان حتى فضلت فضله. فعند ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: فيحجب عن الجنة. وكذا ما جاء في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم له: بل لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. وذلك حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأمره أن يبشر الناس فبشرهم. وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة، والحقيقة أن ذلك وعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد، وقد يكون ذلك بدون عذاب أو بعد عذاب. فالموحد الذي يموت على التوحيد ويلقى الله ببعض الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء الله أدخله النار حتى يطهره وينقيه من ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة. فالإخبار بأنه يدخل الجنة فقد يكون ممن يدخلها بلا حساب ولا عذاب من أول أمره، وقد يكون هو إخبار بمآل أمره، أي أن مآله سيكون دخوله إلى الجنة سواء كان ذلك بعد عذاب أو بدون عذاب. وبهذا تجتمع الأدلة. دليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. وفي الحديث الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إلي أن يعطيه سؤله. وأقول: الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو الصفاء والنقاء. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فقوله لبنا خالصا أي قد خلص وصفي ونقي من بين أي قد خلص وصفي ونقي من بين الأشياء التي خرج منها. فكذلك الإخلاص هو الصفاء والنقاء، بأن يقول هذه الكلمة خالصة لله لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا العابرة، وإنما يريد بها الدينونة لرب العالمين، لله رب العالمين بحقه على عباده الذي ألزمهم به، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. فالإخلاص هو ما يكون كذلك: اللهم اجعلنا لك مخلصين وعلى نهج رسولك صلى الله عليه وسلم تابعين. دليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله في حق المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والمرض المراد به مرض النفاق والشبهة، وهو الشك في صحة ما يؤمن ويقول به عباد الله المؤمنون من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالصدق هو موافقة الظاهر للباطن بأن يتفق القلب واللسان على هذه الشهادة، ولم يكن كاذبا مدعيا لما ليس فيه كالمنافقين الذين قالوها بألسنتهم وقلوبهم وقلوبهم تكذب ألسنتهم، فهؤلاء كذبهم الله. فقال جل من قائل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن شهد بهذه الشهادة صادقا متواطئا قلبه مع لسانه عليها، معتقدا وجوب هذه الشهادة والعمل بها وعدم مخالفتها، فذلك هو المؤمن الذي حرمه الله على النار. أما من قال بلسانه خلاف ما في قلبه وشهد بما لم يعتقده فذلك لا تنفعه شهادته، نعوذ بالله من حبوط العمل وأن يقول الإنسان ما لم يعتقده. دليل المحبة قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والدليل من السنة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة المؤمن لربه هو تقديم طاعته على طاعة غيره، والحرص على رضاه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وتصديق خبره، والوقوف عند حدوده، وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره تذللا له وخضوعا لجلاله ورغبة فيما عنده من الخير ورهبة مما عنده من العذاب. أما محبة الله للمؤمن فهي صفة ثابتة له جل وعلا تليق بجلاله، فيجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فنؤمن بأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه. ولا يجوز أن نتأول هذه الصفة التي هي صفة المحبة، بل يجب علينا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، ونعتقد أن صفات الله تليق بجلاله ولا تقاس بصفات المخلوقين. وإن اتفقت في الأسماء مع صفات المخلوقين فإنها تختلف في الحقائق. دليل الانقياد قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا معناه صحيح وموافق لأصول الدين. فتمام الانقياد وغايته عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أحب إلى العبد المسلم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ومعنى الانقياد أن تكون منقادا لأوامر ربك وتابعا لها ومنساقا إليها بإيمانك به واتباعك لما شرعه، بأنك تعلم أن الله لا يأمرك إلا بما فيه الخير ولا ينهاك إلا عما فيه الشر. والذي يدل على الانقياد من القرآن قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة التوبة والرجوع إلى الله. وقوله في الآية الثانية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكونك أسلمت وجهك لله، أي سلمت وجهك لله، أي سلمت اتجاهك إلى ربك ممتثلا أمره ومجتنبا نهيه. والشاهد أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي الآية الثالثة الشاهد في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشاهد في الرابعة في قوله: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن حق الإيمان ولا يكتمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. دليل القبول في قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه الآيات تدل على أن من ترك القبول عذب لقوله فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فليس فيها دليل على القبول إلا من ناحية أن من ترك القبول عذب. إذن فلا ينجي العبد من العذاب إلا قبوله لهذه الكلمة كلمة التوحيد العظيمة لا إله إلا الله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه دليل على أن القبول يترتب عليه الخير الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم فكان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فقوله صلى الله عليه وسلم قبلت الماء دليل على أن قبول الوحي منبت للأعمال الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا مثل لمن حمل العلم ولم ينتفع به بل انتفع به غيره ممن أخذوه عنه. والقسم الثالث إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. والمهم أن هذه الشروط لا بد أن تكون مقارنة للا إله إلا الله وإلا فإن القائل لها لا ينتفع بها إلا إذا كان قد عرف معناها وعمل بمقتضاها. أما من لم يعلم معناها أو علمه ولم يعمل بمقتضاها فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فائدة. وقد جمع بعضهم شروطها السبعة وزاد ثامنا وهو الكفر بالطاغوت وجعلها في بيتين من النظم فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها.
يلا شيخنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب فتح الرب الغفور ذي الرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال وفقه الله الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم.
من الشارح
الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال وفقه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال الشارح رحمه الله
هذا الكلام للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
كتاب الواجبات المتحتمات شيخ مولى الشيخ إبراهيم القرعاوي.
نعم جامع نعم سيد الحديث.
قال الشارح أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال المصنف الواجبات المتحتمات
وهو عبد الله بن إبراهيم القرعاوي غير عبد الله بن محمد القرعاوي. نعم.
قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الواجبات المتحتمات المعرفة أي التي لا يجوز لأحد التهاون فيها أو التساهل بتعلمها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما معرفة العبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية قرآنية وهي آيات القرآن، وآيات كونية قدرية وهي التي أشار إليها الله في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل، فإنه بذلك تحتم على العبد توحيده لربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه كائنا من كان، لأنه هو الذي خلقك ورباك وربى جميع العالمين بنعمه، ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس هناك معبود بحق سواه، فالحمد لله رب العالمين. أما معرفة الدين وهو أن تعرف الدين دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بتوحيده والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام فالإيمان فالإحسان، وكل مرتبة لها أركان كما جاءت مفصلة في حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم وأبو داود والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله، بعثه الله عز وجل ليدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون به شيئا. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب المستعربة، والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ رحمه الله: العرب فيها عرب عاربة ومتعربة ومستعربة. فالعاربة قبائل بادت ودرست آثارهم كعاد وثمود وطسم وجديس، وهم العرب البائدة. والمتعربة من العرب بنو قحطان بن عابر الذين نطقوا بلسان العاربة وسكنوا ديارهم. والمستعربة من العرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أمران، وهما: الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون أي أحد سواه كائنا من كان، وأن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك، ويحب فيه ويبغض فيه ويوالي عليه ويعادي عليه. فإن الموالاة والمعاداة من أصول هذا الدين، فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من قومه ومن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الثاني: الكفر بالطاغوت، بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته. ومن الشرك الإلحاد في أسمائه وصفاته، والأصل في ذلك قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله.
هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي جميع المعبودات سوى الله، وإلا الله إثباتها لله تعالى وحده.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع القبول المنافي للرد.
والثامن الكفر بعبادة غير الله تعالى. وزيد الثامن الكفران بما سوى الإله من الأوثان كالعبدة. نعم. والشر السبع التي قال فيها الشيخ حافظ بسبعة قد قيدت في نصوص الحياق وردت فإنه لم ينتفع قائلها نطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. ثم الثامن الكفر بعبادة غير الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية عن كل أحد سواه، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وشروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فالنفي في جملة لا إله والإثبات في جملة إلا الله، بحيث يعلم وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله ونفي العبودية عنها، كما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وضد العلم بها الجهل بذلك. والثاني اليقين، وهو أن يكون المتكلم بها متيقنا أي كامل العلم بها بقلبه ومؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا ريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، بأن يكون قائلها مخلصا عند نطقه بها قاصدا بذلك وجه الله عز وجل، وأن تصدر منه جميع الأعمال خالصة لله دون أن تشوبها شائبة الشرك أو الرياء. الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، بأن يكون صادقا، إذ إن أقواما قد قالوها وهم كاذبون في قولهم وشهاداتهم، كما قال عز من قائل سبحانه عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن منافقين لكاذبون. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه واقتضته، والفرح بفضل الله عليه بها والسرور برحمته له أن وفقه وهداه لهذا، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتكون المحبة بأن يكون القائل لها محبا لها عالما بأنها سبيل النجاة، وأنه لا نجاة لأحد إلا بتحقيقها والاتصاف بها، وتعني كذلك محبة أهلها وبغض أعدائها. السادس الانقياد لله بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، وأن يبذل في سبيلها كل ما طلب منه، فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤدي الصلاة له ويعطي الزكاة من ماله راضيا بذلك قاصدا بذلك وجه الله، ويبذل نفسه وماله إذا تطلب الأمر لذلك بالجهاد في سبيل الله، فهو يسمح بإزهاق نفسه وسفك دمه إذا أراد ولزم الأمر لذلك، طالبا من الله أن يؤتيه النصر والشهادة فيحيا حياة خيرا منها، وقبل بالتجارة مع الله بأن يشتري الله منه نفسه وماله وأن له الجنة. السابع القبول المنافي للرد، بأن يقبلها قاصدا بذلك رضا الله عز وجل وطامعا أن يثيبه بذلك وتكون سببا لدخوله الجنة. وأزيد شرطا ثامنا تجدر الحاجة إلى ذكره في زماننا هذا بانتشار بعض الأوراد الصوفية التي تفرق وتفصل بين جزئيها، فأقول ويحسن بل ويجب ويتحتم أن يوالي ويصل العبد المسلم بين جزئي لا إله إلا الله عند النطق بها، فيتبع النفي بالإثبات مخالفة لمن يفصل من أهل البدع والطرق الصوفية، وأن يعتقد أن من فصل النفي
يعني عندهم الصوفية من الأذكار لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله، يصلون النفي عن الإثبات. يقول الشيخ أحمد بن نجيب رحمه الله يكفر بالله بعدد ما يفصل النفي عن الإثبات، فإذا فصل مرة يكفر مرة، إذا فصل مئة يكفر مئة مرة، وهكذا. فلا بد أن تقال جملة واحدة لا إله إلا الله.
لو قلت واحد لا 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 هل يستجيب لك؟ إلا ما قلت وكملت الجملة كلها لا إله إلا
نعم لا بدكم جملة واحدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يعتقد أن من فصل النفي عن الإثبات فقد جاء بقول باطل، وهذا مقتضي للكفر، لأن من قال لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله وأخذ يردد هذا الجزء وحده كثيرا فقد قرر نفي ألوهية الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا جاء بعد ذلك بجملة إلا الله مفصولة عن جملة النفي فقوله باطل وعقيدته كفرية، لأن من قال إلا لأن من قال لا إله 400 مرة وقال إلا الله 100 مرة أو أكثر من ذلك أو أقل فإنه قد فصل النفي عن الإثبات قصدا يوجب كفر قائله ويحتم عليه أنه قد خرج من الإسلام، إذ إن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا كأنه يقول إذا فصل وفرق بينهما علمت أنه لا إله، ثم هو يكرر هذا الباطل والكفر كثيرا، نعوذ بالله من ذلك. وأقول لقد أفسدت الصوفية الإسلام إفسادا فظيعا والعياذ بالله، وخربته خرابا مدمرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
التصوف والأشاعرة أيضا والتشيع هذه أكثر والخوارج هذه أكثر المذاهب عن تفشيا في العالم الإسلامي، صلى الله تعالى وعلى آله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي بلا إله إلا الله، وقوله تعالى وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله.
وجاء في بعض الروايات أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله، فما أعظم من كلمة.
أحسن الله إليكم. قال: ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى
تتقوى على القراءة نزيدك شاي.
أحسن الله إليكم. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها من فقها فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم شرط في صحة النطق بها أي بلا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة
لا يعلم معناه صحيح لا يعلم معناه الله كلمة معناه
صلى الله عليه. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة وهو لا يدري فإنه لا ينتفع إلا أن يكون عالما بمعناها من نفي وإثبات. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون معناها بقلوبهم وما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي يعلم علم اليقين أن كل مألوه سوى الله فإنه قد أُله وعبد بباطل، وأن الله هو الإله الحق الذي تجب العبادة له وحده لا شريك له. دليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في هذه الحقيقة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون الذين صدقوا القول بالفعل. فاشترط في تصديق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، والارتياب هو الشك وضعف اليقين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث سؤال الملكين منكر ونكير في القبر قوله: فأما المرتاب المنافق الشاك فإنه حين يسأل يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وامنحنا عافية تحفظ بها قلوبنا من الزيغ حتى نلقاك. قوله: ومن السنة، الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا قاله حينما كان هو وأصحابه سائرين في غزوة تبوك، ونفدت أزوادهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض رواحلهم، فأذن لبعضهم، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر، ولكن فليجمعوا ما عندهم من بقايا أزوادهم ثم ادعوا الله بالبركة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يأتي ببره وهذا يأتي بتمره حتى اجتمع شيء من ذلك، فدعا الله عز وجل وأمرهم فجاءوه فملأوها ما عندهم من أوان حتى فضلت فضله. فعند ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: فيحجب عن الجنة. وكذا ما جاء في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم له: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذلك حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره أن يبشر الناس فبشرهم. وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة، والحقيقة أن ذلك وعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد، وقد يكون ذلك بدون عذاب أو بعد عذاب. فالموحد الذي يموت على التوحيد ويلقى الله ببعض الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء الله أدخله النار حتى يطهره وينقيه من ذنوبه ثم بعد ذلك يدخله الجنة. فالإخبار بأنه يدخل الجنة فقد يكون ممن يدخلها بلا حساب ولا عذاب من أول أمره، وقد يكون هو إخبار بمآل أمره، أي أن مآله سيكون دخوله إلى الجنة سواء كان ذلك بعد عذاب أو بدون عذاب. وبهذا تجتمع الأدلة. دليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن السنة الحديث الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. وفي الحديث الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إلي أن يعطيه سؤله. وأقول الإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فقوله لبنا خالصا أي قد خلص وصفي ونقي من بين أي قد خلص وصفي ونقي من بين الأشياء التي خرج منها. فكذلك الإخلاص هو الصفاء والنقاء، بأن يقول هذه الكلمة خالصة لله لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا العابرة، وإنما يريد بها الدينونة لرب العالمين، لله رب العالمين بحقه على عباده الذي ألزمهم به، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. فالإخلاص هو ما يكون كذلك: اللهم اجعلنا لك مخلصين وعلى نهج رسولك صلى الله عليه وسلم تابعين. دليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله في حق المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والمرض المراد به مرض النفاق والشبهة، وهو الشك في صحة ما يؤمن ويقول به عباد الله المؤمنون من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالصدق هو موافقة الظاهر للباطن بأن يتفق القلب واللسان على هذه الشهادة، ولم يكن كاذبا مدعيا لما ليس فيه كالمنافقين الذين قالوها بألسنتهم وقلوبهم تكذب ألسنتهم، فهؤلاء كذبهم الله. فقال جل من قائل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن شهد بهذه الشهادة صادقا متواطئا قلبه مع لسانه عليها، معتقدا وجوب هذه الشهادة والعمل بها وعدم مخالفتها، فذلك هو المؤمن الذي حرمه الله على النار. أما من قال بلسانه خلاف ما في قلبه وشهد بما لم يعتقده فذلك لا تنفعه شهادته، نعوذ بالله من حبوط العمل وأن يقول الإنسان ما لم يعتقده. دليل المحبة قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والدليل من السنة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة المؤمن لربه هو تقديم طاعته على طاعة غيره، والحرص على رضاه بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده، وأن تحب ما يحب وتكره ما يكره تذللا له وخضوعا لجلاله ورغبة فيما عنده من الخير ورهبة مما عنده من العذاب. أما محبة الله للمؤمن فهي صفة ثابتة له جل وعلا تليق بجلاله، فيجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فنؤمن بأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، وأنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، ولا يجوز أن نتأول هذه الصفة الصفة التي هي صفة المحبة، بل يجب علينا أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، ونعتقد أن صفات الله تليق بجلاله ولا تقاس بصفات المخلوقين. وإن اتفقت في الأسماء مع صفات المخلوقين فإنها تختلف في الحقائق. دليل الانقياد قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا معناه صحيح وموافق لأصول الدين. فتمام الانقياد وغايته عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به أحب إلى العبد المسلم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ومعنى الانقياد أن تكون منقادا لأوامر ربك وتابعا لها ومنساقا إليها بإيمانك به واتباعك لما شرعه، لأنك تعلم أن الله لا يأمرك إلا بما فيه الخير ولا ينهاك إلا عما فيه الشر. والذي يدل على الانقياد من القرآن قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة التوبة والرجوع إلى الله. وقوله في الآية الثانية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكونك أسلمت وجهك لله، أي سلمت وجهك لله، أي سلمت اتجاهك إلى ربك ممتثلا أمره ومجتنبا نهيه. والشاهد أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي الآية الثالثة الشاهد في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشاهد في الرابعة في قوله: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن حق الإيمان ولا يكتمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. دليل القبول في قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذه الآيات تدل على أن من ترك القبول عذب لقوله: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فليس فيها دليل على القبول إلا من ناحية أن من ترك القبول عذب. إذن فلا ينجي العبد من العذاب إلا قبوله لهذه الكلمة، كلمة التوحيد العظيمة: لا إله إلا الله. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه دليل على أن القبول يترتب عليه الخير الكثير في قوله صلى الله عليه وسلم: فكان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فقوله صلى الله عليه وسلم قبلت الماء دليل على أن قبول الوحي منبت للأعمال الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا مثل لمن حمل العلم ولم ينتفع به، بل انتفع به غيره ممن أخذوه عنه. والقسم الثالث: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. والمهم أن هذه الشروط لا بد أن تكون مقارنة للا إله إلا الله، وإلا فإن القائل لها لا ينتفع بها إلا إذا كان قد عرف معناها وعمل بمقتضاها. أما من لم يعلم معناها أو علمه ولم يعمل بمقتضاها فإن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فائدة: وقد جمع بعضهم شروطها السبعة وزاد ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، وجعلها في بيتين من النظم فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها.
زاكر الله خير. سبت يلا شيخنا.